سورة الأعلى بدأت بهذا الأمر الكريم، سبح اسم ربك وهي إحدى المسبحات السبع التي بدأت بالتسبيح. فقوله سبح لابد أن نفهم عن تسبيح أولا، فالكثير منا يسبح الله عز وجل وقد لا يعني ما يقول بل عايش معه. ما معنى التسبيح؟ لما يقول سبحان الله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، ما توصل لما نزلت هذه السورة وهذا الأمر سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي اجعلها في سجودك. فسن لنا في كل سجدة أن نقول سبحان ربي الأعلى، ولما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلها في ركوعكم. لكن حقيقة التسبيح باسم ربنا الأعلى ورد مرة واحدة، باسم ربك العظيم مرة ثلاثة، مرتان في سورة الواقع ومرة في الحق. ولكي نفهم معنى التسبيح وكيف نعيشه، نعيش هذه الآيات. التسبيح يا إخواني معنى التنزيل عن ماذا؟ له معنى أصلي وله معنى فرعي. المعنى الأصلي تنزيه الله تعالى عن جميع النقائص، فالرب لا يوصف إلا بكل الكمالات. والمعنى الفرعي تنزيه الله تعالى عن أن يكون له في الكمال مثيل. وكثيرا ما يقرن تعالى الأمر بالتسبيح ومعه التحميد، فسبح باسم ربك العظيم. فسبح بحمد. النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا كذلك الكثير يخبر سبح سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لماذا قرن بين الحمد والتسبيح؟ ما معنى الحمد؟ حتى نفهم لماذا قرن؟ كل نص في الحمد لك الشكر. لا يا اخوانا، الحمد له ارتباط شديد جدا 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 بالتسبيح. المعنى الاصلي في التسبيح فرعي في الحمد، والمعنى الفرعي في التسبيح أصلي في الحمد. وصلت؟ نوضح أكثر. لما نقول سبحان الله معناها ننزه الله تعالى عن جميع النقائص، وده المعنى الأصلي. ويأتي تبعا لها تنزيه الله عن أن يكون له في الكمال مثيل. الحمد المعنى الأصل فيه تنزيه الله عن أن يكون له في الكمال المثيل، ويأتي تبعا لك تنزيه الله عن النقائص. فلما نقول سبحان الله وبحمده أي ننزه الله تعالى عن أن يكون له في الكمال المثيل أصلا وفرعا، وننزه تعالى عن جميع النقائص أصلا وفرعا. ولذلك فعلنا القرن بينهما أو الجمع بينهما في جل التسبيحات، الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله وبحمده تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، تملأان أو تملأ. ليس المقصود بالتسبيح هنا فقط مجرد ترداد الكلمة، إنما معايشة معناها، وده أخطر في التسبيح. ولذلك جاء الأمر التسبيح في آيات كثيرة للقرآن، رب العباد يحفظنا على التسبيح في كل أوقاتنا، في كل أوقاتنا، بل العبادة التي لا وقت لها ولا حال. مطلوب التسبيح في كل الأحوال وفي كل الأوقات بلا استثناء. والتسبيح هو كل صور الذكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا مع الجنود، أعطانا كل أحوال وكل أوقات. قال يعني ومن الليل فسبحوا ليلا طويلا. وقال إن لك في النهار سبحا طويلا. فأطلق الأمر في كل الأوقات وفي كل الأحوال. وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا زال لا زال لسانك رطب بذكر الله. يعني رطب، يعني الكلمات اللي خرجت منه قبل أن يجف لسانك منها يأتي غيرها، قبل أن يجف لسانك منها يأتي غيرها. مطلوب أن نرطب ألسنتنا دوما بتسبيح الله وتنزيه الله وذكر الله. كل هذه المعاني مطلوب شرعا، بل مطلوب أن اقترح ما استطعنا ما استطعنا. دع عنك أن هناك تسبيحات معينة يعني في أوقات معينة حددت في عدد معين، يعني سن لنا قبل الصلاة أن نقول سبحان الله وثلاثة ثلاثين والحمد لله ثلاثة ثلاثين والله أكبر ثلاثة ثلاثين ولا إله إلا الله نختم بها مئة. سن لنا هذه في أوقات معينة، لكن في غير هذه مسنون التسبيح في كل أوقات وفي كل أحوال. والنصوص دل على هذا كله. فإذا مطلوب التسبيح، مطلوب معاشة التسبيح. النبي لما يسبح الله يعني بالتسبيح ان يعيش معناه في كل ما تقع عليه عينه او تسمعه اذنه، وده معنى دقيق جدا قد يغيب على كثير من الناس. كان ايضا من تسبيحات النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في الصباح المساء: سبحان الله عدد ما خلق في الارض، وعدد ما خلق في السماء، وعدد ما خلق بين الليل، وعدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. طبعا أغلبنا فاهم يعني أنا مسبح بعدد المخلوقات، يعني أخذ الحسنات بعدد هذه المخلوقات بس، ده كل اللي تخرج به. الحقيقة تسبيح النبي لا يقف عند هذا الحد. لما يقول سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، تذكر لأي مخلوق، تذكر المتدبر في كل مخلوق، يرى فيه من آيات الله ودلائل عظمته وقدرته ما يحمله على التسبيح، على تنزيه عن كل خالص وعن ان يكون له كمثل، وتدعوه لتحميده لتنزيهه عن ان يكون له كمال مثيل، وياتي تبعا لا تنزيه عن الخالص، والى توحيده فيرى في كل مخلوق يمر عليه او يسمع عنه من ايات الله ما يدل على وحدانيه الله، ويرى في كل مخلوق خلقه الله ما يدل على توحيد أسماء الله وصفاته، والله أكبر مثل ذلك، ويرى في كل مخلوق مخلوقات الله ما يدل على كمال الله فتدبيره وجعل الحول والقوة له في كل أمر والطول له والقدرة والأمر. كل هذه المعاني نحن مأمورون أن نعيشها، أن نعاينها، أن نصل إليها بنظرنا بتدبرنا بتفكرنا. هذا الباب فتحه الله على مصراعيه ودعانا للنظر في كل ما خلق لنخرج من كل مخلوق بكل هذه المعاني في حق الله وفي جنبه. ولذا يقول تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات النذر عن قوم لا يؤمنون. ويقول: افلم ينظروا في ملكوت السماء والأرض. كل الملكوت أيوة بل زاد، فقال: وما خلق الله من شيء. ومن هنا ليس زاد، اللغة يقول زاد، وما خلق الله شيء ويجعل من زاد، عند أهل اللغة يقال حرف زاد من تقدم زائدا ما تقدم زائدا الوقت زاد عند العرب، لكن في القرآن يستحيل أن يكون هناك حرف زاد. نحن نزيد في الكلام من بعيد، ماشي بشر عايزين نطول القعده نزود في الكلمات. كلمات زاد الحروف ده من باب عجزنا، لكن العليم الحكيم الذي علم الخلق لغاتهم محتاج يضيف هذه الألفاظ. تعالى الله عن ذلك كبير. لذلك علماء القرآن قالوا لا يوجد حرف واحد في القرآن زائد، بل يقال هذا الحرف المزيد زيد لمزيد معنى، فلا يستخدم معنى من زيادة وجوده. فلما يقول وما خلق، فلما ينظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، الآية قال من هنا تفيد العموم، أي أي شيء يسمى عند الخلق شيء، لو نظر إلى الإنسان لوجد فيه ما يدعوه لتسبيح الله وتحميد الله وتهليل الله وتوحيد الله وتنزيه الله واليقين بأمر الله وبقدره. كل هذه المعاني مطلوب أن نقرأها مع كل ما ننظر إليه. الآن اللي بدأت تاخذ الشيخ تدفعنا لهذا الدفع، عشان لما نسبح لله في السجود نتذكر كل هذه المعاني. فذكر بدأ بأعظم نعمتين، الخلق والإيجاد أو النعم، الثانية الهداية والإرشاد. قد سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، الخلق والذي قدر، فهذا الهداية والإرشاد. مع أن خلد كيف أسبح الله ولساني؟ طبعا كلنا بنرددها من لساني، سبحان الله سبحان الله، ده ما كانش أقولها وغلبنا بعد كده سبح 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 سبح، ده تسبيح وقليلة أدب وسوء أدب. تقول سبحان ربي الأعلى، تعيش معناها، تعيش معناها. كيف أعيش معناها وأنا أصلاً مأمور بالتسبيح بناء على هذا الأمر في هذا السياق؟ مطلوب أن نعيش هذا المعنى. إيه معنى خلق فسوى؟ يبقى مطلوب التسبيح من خلال كل الخلق، كل الخلق. ما في مخلوق خلقه الله ليس فيه من آيات الله ما يدل على التسبيح ذات نفسه. معنى التنزيل الذي خلق بس لا، فسوى. ايه معنى سوى؟ يعني اعطى كل خلق كمالاته، فمش مخلوق لوحده. ده لو نظرت في كمالات كل مخلوق، كل كمال فيه، كل نعمه فيه، كل شيء فيه، ومخلوق واحد يدلك على تسبيح الله عز وجل. مخلوق كم شيء فيها؟ لو نظرت لجناحها سبحت، لأقدامها سبحت، لإفرازاتها وطريق الطعام سبحت، لفورانها سبحت، لأي صورة، لأي جانب. إذا دواعي التسبيح لا حد لها. إذا قال الذي خلق فسوى، خلق كل الخلق وكمل هذا الخلق، كما قال في موضوع آخر، الموضوع الآخر هو الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. وذلك فعل موسى سيدنا موسى، فمن ربكم؟ موسى أجابه هذا المعنى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، كمله كأحسن ما يكون كمال. ثم هذا فذكر نعمتي، الخلق والإرشاد والهداية، الخلق والإيجاد والهداية والإرشاد. فخلق وأوجب المخلوقات، هل تعلم لهذا الخلق خالق الغيب؟ رب يتحدى يقول هذا خلق الله، فأروا لي ماذا خلق الدين والخلق الموجود لوحده؟ أم خلق من غير شيء؟ أم هم خالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون؟ لأن عندنا الخليل موجود في كل عصر في كل مصر، ولكن فيش ربنا. طب ما الخلق ده ايه؟ لكن الطبيعه، يعني الطبيعه اللي خلقته. طب ما تورينا خلقها، ها؟ ايه اللي خلقته الطبيعه؟ واذا كانت هي مخلوق ولا الطبيعه خالق، فكيف يخلق خلق المخلوق؟ هل ادعت الطبيعة أنها خلقت؟ حد فيكم سمع الطبيعة تقول أنا خالق؟ إذا لم تدع الطبيعة هذا لنفسها، كيف ننسبه نحن إليها ظلما وزورا؟ لكن خلق ألا خلقت؟ وتعب أن يكون خلق غيره، وما نزعه الخلق منزل. ولئن سألت من خلق لأقول الله، ولئن خلقت سألت من خلق السماوات لأقول الله. قضية خلق يا إخواني قضية مسلمة، رب العباد حتى يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني خلق كمن لم يخلق، كل خلق الله خلق ولا خلق الله عز وجل، لا خلق غيره، لا فاطر خلق غيره. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ هذه رسالة كل الرسل في كل عصر. قالت رسله كل الرسل لكل الأمم، عبر الرسل عبارة. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ والفاطر طبعا فاطر معنى خالق، مش فاطر يعني آكل وشارب. هذه الأخطاء الشائعة، يقول لك عم الشيخ انت النهارده صايم ولا فاطر؟ فاطر اسم فاعل من فطر يا اخواني، فطر خلق، فطر خلق، فطرة الله التي فطر الناس عليها خلق الناس عليها، لكن بقى صايم أم مفطر؟ نفهم لغة عربية بس، يبقى اسمه مفطر مش فاطر. ها؟ ودوك بص بالله العظيم النهارده فاطر، النهارده فاطر. الخامة بتاعتنا والجهالة بتاعتنا شد جدا في كل الكلمات. ها؟ واحنا يعني هوري بس ياما نردد كلمات بلا وعي، بلا وعي، بلا وعي، وكله ماشي لا نفكر حتى فيما نقول. انت ندرك هذا المعنى. في الله شك فاطر السماوات والارض؟ من يشك في كون الفاطر خالق السماوات والارض؟ لكن طبعا قد يدعي الانسان اشياء في حق الله أو في جنب الله، أراد أن يفعل ردها مع التفكر اليقين ترد مع أي عقل اللي عنده ذرة عقل. لما يقول تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، لاحظوا السياق عجيب جدا، قل لمن الأرض ومن فيها، قال إن كنتم تعلمون. لماذا قال إن كنتم تعلمون؟ لأن بعض الناس يدعي أنه ملك، وملك والملك ملكه، ولك بلادنا وبلدي وشعبي، وركب الناس خلاص بقى الشعب كله عامل ليه، والبلد كلها تحت سلطانه، هو الملك عامل عايش دور الملك، مش كده ولا ايه؟ لذا قال إن كنتم تعلمون. لأن لو عندك ذرة علم تسأل نفسك، الملك ده قبل أن يولد كان ملك؟ لما خرج بطن أمه كان ملك ولا خرج عليها عالم مع ملك؟ طيب لما يرحل ويموت هياخد الملك معه؟ هيبقى ملك بعد موته؟ الذي جاء للدنيا عالم وسيخرج منها عالم يكون ملك، ولكل ما عنده من نعم الله عالم مستعارة عالم أمانة ائتمن الله عليه. قد يأتمنك على مال، يأتمنك على سلطان، يأتمنك على بلد، على شعب، كل دوات، لكن في النهاية أنت ولست هذا خلاص من بطنك، ستخرج من دنياك أبدا أبدا يا إخواني. لو جئنا الفقير وضعنا بين يديه 5 مليار دولار أصبح 100 ملياردير وليها أمان عنده، وصلت شلة الأمان هذا إيه؟ هو الفقير، هيعيش برضه الفقير، مش كده ليه؟ اتمنى على ملك، على دولة، صار مالك الدولة؟ عادي يا مستعان، كل الدنيا كده، لابد أن نعلم هذه الحقيقة، أننا أمان عوالي، إذا قال إن كنتم تعلمون، عندكم ذرة علم، يقينا لن تسلموا لمدعي هذه الملكية بملكيته. ثم في الآية التي بعدها قال قل من رب السماوات 7 ورب العرش العظيم، لم يقل إن كنتم تعلمون. لماذا؟ لأن هذا الجانب ما ادعاه أحد إلا الواحد الأحد. في حد يستطيع أن يقول إن أنا رب العرش، أملك العرش، أملك السماوات السبع؟ ها؟ إذا كان العرش حول الأرض، إيه سلطان السماوات السبع؟ إذا قد قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قد سيقولون الله، لأنه اللي كنت تعلم. ثم في الآية اللي بعدها قال قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، قال إن كنتم تعلمون الله. لأن في ناس لسه برضه تدعي أنها بوسعها أن تجير وأن تنقذ وأن تغيث، وتنازع أن المغيث على الحقيقة والله والمنقذ على الحقيقة الله. ولا فكر قليلا ما من واحد من هؤلاء ينفعك بشيء إلا ما أذن الله لك أن ينفعك به. فما منا من أحد يملك لغيره ضر ولا نفع، قل لا أملك لكم ضر ولا نفع، قل إني لن يجر أحد ولن أجد من دونه تحت. إذا ندرك هذا العالم، نحن أمامنا رب هو الخالق وحده، هو المتقن لكل ما خلق. تعالى نسبح الله في كل ما خلق، بل في كمالات كل ما خلق، لنرى في كل الكمالات ما يدعونا لتنزيه رب العباد. معنى خطير جدا جدا جدا. ولكن الإنسان لما يسبح الله سبحان ربي العالم يفتكر أي مخلوق، وكمالات الله في هذا المخلوق. فهذا يقينا من دواعي تسبيحه، تسبيح الموقف بالتسبيح، لا المردد بلسانه ولا وعي في قلبه. وصل معنى بخلاف سبح اسم ربك الأعلى، قال الذي خلق فسوى، ثم عرض على الثاني قال والذي قدر فات. قدر لكل مخلوق فلك مسار، حدد له معالم طريقه وهداه اليه. هداه كل شغل بالفطره، خلاك الله مشي بقدر الله وحده، بترتيب الله وحده. بل رب العباد يجمل لنا الكل ان كل الخلائق بلا استثناء خلقت في صراحه، كلها خلق وجاءت في صورة أزواج، ولم يبقى واحد إلا الواحد سبحانه وتعالى. ما في مخلوق ماشي على راسه، لا لازم ليه زوج عشان تستمر حياته وتدوم، لابد له من زوج. والتزاوج دليل النقص، فما نقص عند الزوج كمل عند الزوجة، وما كمل عند الزوجة نقص عند الزوج، وكل منه كمل الآخر. السنة التي تسمت كل الخلائق جاءت في هذه الصورة. ويقول تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. يرتبط فروا إلى الله بخلق الأزواج، يعني اللي خلق هذه الأزواج نحن زوج منه. رسم الله لكل زوج فلكا، وإحنا عشنا بالفلك، خرجنا عن سائر الأزواج. يقول تعالى في سورة ياسين سبحان الذي خلق الأزواج كلها كلها ثم مس للأزواج التي لا تخلق مالك كثير منها. قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. طيب النبات اللي بنشوفه كم نبات منها نعرف فيه أزواج؟ قال لي تقول للنخل في ذكر وانثى مش كده بيه؟ طيب بقيه الشجر حد شاف ذكر تفاح؟ طب ذكر موز؟ بس ربنا نص المزواج. طب الذكر فين؟ ها؟ والانثى فين؟ العلماء حرام لما بحث زوجي إن ما في نبات يتم فيه خروج الثمار إلا بالتلقيح، والإنسان النخل الأنثى بتطلع تمر، ما لم تلقح تلاقي التمر ده يتحول يسموه البروك، تطلع تمرة من غير نوايا. ويضيق جلد لحمها. كلام حافظ ثابت حاجة. التلقيح اللي انت بتشوفه ده بيعمل في علاج الجلد، طلع لك رطب جلدي، رطب جلدي طلعه كمسك وانا عظيم حاجة تشبه كده. بدون تلقيح لا تكاثر ولا تنشف. ثانيا النخل نفسه بينبت من ايه؟ من اللحمة اللي طلعت من غير تلقيح ولا من النواة اللي بتطلع اصلا؟ النخلة التي لا تلقح لا يخرج فيها نواة في اي دم، يعني لا تصبح التكاثر والتنشف في الزبريات. وصلت؟ ودي شنة الله في الخلائق اللي ايه؟ جاءت على غير الطبيعة اللي ربنا خلقها. نسأل الله العفو والعافية. لما بحث العلماء قالوا ان كل زهور الثمار فيها الذكر والانثى، وسموا ده المياسم ودي المياتك ودي من التلقيح، والتلقيح بالريح، وده كذلك تقدير على سيدنا عليه. فالرب يبص هنا على ما لا نعلم، يقول سبحانه الذي خلق ازواج كلها مما تنبت الارض. طيب لما قال الازواج كلها دخل هذا الانسان لم يدخل؟ دخل يقينا، لكن في متنطعين، في عندنا متنطعين مفيش؟ قال لا، وده الخليل مع اباخي الخلائق. فابى الله الا ان يخصص بعد التعليم، بعد ما دخلنا في الازواج كلها زاد التخصيص، قال ومن ما دمت الارض ومن انفسهم، ومن انفسهم ليه؟ عشان يقطع السنه من يسيء الفهم. ثم قال مما نعلم، حتى ما لا نعلم جاء في هذه الصور، صورة الزوج. ومثل قال وآتوا له من المسلخ من النار، التزوج من النار، فإذا مظلمون الشمس تجد مستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار. قال وكل كل إيه؟ كل الأزواج في فلك يسبحون. يبقى في مخلوق ليس له فلك؟ طيب اذا كان كل الازواج لها افلاك، هل يستثنى الانسان بينها ولا يخينا الدخل معها؟ طيب من يحدد لنا معنى الفلك؟ النجم المرك هوايا هواك، ولا يحدد معالم الفلك رب العباد بحيث لا يطغى مخلوق في فلكي على افلاك غير الخلق؟ انت مش عايش لوحدك ولا عايشين بعدين؟ حولنا من الخلائق وكلها ازواج، ما نرى وما لا نرى كل في الصور. يعني انا الان بيني وبينكم كم مخلوق طائر لا نرى؟ لو ان الله هو ابصار الان لو راينا هذا الفراغ كله عباره عن مخلوقات طائره صغيره جدا لا نراها، وممكن احيانا نرى بعضها. لو انت جالس في غرفه مظلمه ودخل شعاع من الشمس، اتلاقى شعاع الشمس مئات الخلائق عم تسبح طائره واشكال والوان، اللي تراه ده جزء صغير منها، اللي حجمه كبير ممكن ترى العين مع نور الشمس الشديد. مثله آلاف أصغر منه لا ترى. لو أن الله مكنك الآن وضعت على المكان اللي الناس فيه، لو جت غابة مخلوقات عمال تلعب تحتيك صغيرة جدا، ماذا نشعر بها؟ لو طال مكسوك، لو غلط ونمت وزودتها في النوم اتقلبت شويتين، تلاقي الحشرات الصغيرة دي تاكل جسمك، يقول لك ياه قرح فراش جنب فين؟ جنب فين؟ حشرات على الفراش، وتنشرها وتطلعها في الشمس وترسلها، وربنا مقدم لها اقدارها تعيش معاك. ليه؟ طول ما انت قاعد عمال تنس فضلات المخلوقات دي بتنظف وراك، بتنظف وراك، بتشيل زبالتك، بتاخد تقديم العزيز عليه، لأن الاسم الإنسان ده كل يوم مع عملية التمثيل الضوء وعملية في خلايا الموت. لو جسمك تأخرت عن الغسل يومين ثلاثة تحرك إيدك إنها طلع فيها مادة بيضاء كده، دي عبارة عن كم كبير جدا من خلايا ميتة. خلايا كانت حية وشغالة جسمك بتموت، هتروح فين؟ إن سقطت على الأرض هتجيب بلاوي وحشرات، لكن يعبى الله إلا أن يوجد ملايين الخلائق لخدمتك وأنت لا تشعر، وأنت لا تشعر. بل ينص القرآن في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم الإنسان. أيوه، ما في الأرض جميعا. يبقى في مخلوق من هذه المخلوقات لم يخلق لنا؟ لم يخلق خدمتنا؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. جميعا بالكلام يعني عبارة أهل الأصول كلهم قالوا ألفاظ العموم تشمل جميع الخلائق الصغير والكبير منه. اللي نعلم نفعه والذي لا نعلم نفعه. لأن كثير منا يعني ممكن يفهم إن الله في خلق الأخ الضر، الثعبان ما فيه سم، والذئب فيه عدوان. لكن لو تعلم حقيقة خلق هذا الخلق لأيقنت أن هناك خلق ولنفعك خلق. الذئاب بعدد معين يزيد ولا ينقص، لو زاد أهلك. الحياة كذلك، كل المخلوقات وجدت بكميات محدودة، وكل مخلوق له مهمة معلومة وبميزان عجيب جدا كما وصفه تعالى، فقال: من كل شيء موزون. ميزان ربنا عجيب عجيب، كيف أدار حركة كل هذه الخلائق وكل مخلوق في فلك وفي طريقه وفي أداء مهمه وفي النهاية تصب في صالحك، مش في الأرض بس، ده حتى في السماء. وإذا صرح تعالى في موضع آخر فقال: وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي منه تعالى، حتى في السماء في البصر. جهلنا بنفع هذا فيه، فالجهل فينا والعيب فيه، لكن الله صرح بأن كل ذلك لنا خلق، وكل هؤلاء أزواج، وكل هؤلاء كل نوع من أمة مثلنا، لها نظامها ولها حياتها ولها فلكها ولها مسيرها. مش كده ليه؟ قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أمثالكم، ما فرطنا في كتاب شيء، مش الأخوة هذه؟ يعني دولي موقف طريف حصل سنة 94 لما أذكر. جماعة في الصين بعض المفكرين طلع في دماغهم فكرة عجيبة جدا، عمال يعمل بحوث زيادة إنتاج الأرز خاصة مع زيادة أعلى سكان الصين، أصبحوا أعلى نسبة سكان في العالم. طعامهم الرئيسي بتاعهم إيه؟ الأرز. فعايزين زوجة إنتاج الأرز، فقعدوا عمل بحث، فطلع كام واحد مفكر منهم بفكرة عجيبة جدا. قال: في عصافير صغيرة عمال ترسم الزراعة كله تلتقط حبات الأرز، والأرز ده حق لهم عصافير. وبعدين بدأ يكبروا الموضوع ده، قال لك: طب الصورة عندها كام عصفورة في الصين؟ ملايين عصافير. طيب العصفورة تلتقط في يوم كام حباية؟ خلي بالك، اضرب عدد العصافير في عدد الحبات في كل يوم، يبقى اكل العصافير في اليوم قد ايه؟ طب اضربها في موسم الزراعه الموجود فيه السلام، انيا وصل الحسبه عجبه جدا ان ما تاكل العصافير يعادل ثلث انتاج الصين. ثلث انتاج، والفكره كبرت، وسائل العلم تتحدث، والتلفزيونات والفضائيات. ايه نعمل ايه؟ نعمل حمله قوميه للقضاء على العصافير، يحلى العصافير. عشان تعرف العالم متحضر ولا بس مش متحضر، ده متحدث بالانحدار صفات منسفي. وحملة قومية وبدأت الدولة تتبنى هذه الفكرة، وحملة قومية خضع صفير وبدأوا يطلعوا على الناس بالرشاشات تك 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 ها، ويقعدوا يشغلوا لها بعض الأصوات عشان تستمر في الطرح حتى تسقط تموت. وفي نهاية الموسم قال الحمل يعني خرج يفاخر الدنيا أن الحملة القومية للقضاء على صفير نجحت نجاح باكر، وتم القضاء على صفير ومنتظرين يوم الحصاد هيزيد الإنتاج بكام؟ الثلث. وجاءت النتائج عجب، يوم الحصاد نزل الإنتاج إلى الثلث، طال الثلثين. هنكمل ده احنا قضينا على الصفير اللي كان تحتاج له التلت، التلت اللي احنا اصلا يعني لم يدخل حسابات في فكرنا فقط. فوجئنا بان حتى الثلثين اللي كان موجود ضاع ضاع. بحث بحث علمي. ايه السبب؟ اكتشف امر عجب، ان في حشرات صغيره جدا بتاكل الحبات. العصافير لا تلتقط من الحب الا المصاب. فلما قضي على العصافير الحشرات الموجوده حصلت الثلثين. طب نخلص منها ازاي؟ الرش مش هينفع، ما في سبيل الا العصافير. فعملوا حمله قوميه جديده لاستيراد العصافير. نتلم خل عندنا خل عندنا نعم. ورب اللي بات خلق شيء بلا نفع بلا نفع، لذا يقول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق في الصورة. إذا كل مخلوق في صورة أزواج، كل خلائق لها أفلاك، ونحن خالقين بين هذا الخلق. الذي رسم معالم حياة الخلائق رسم معالم حياتنا كيف نسير، حتى ننتفع بكل شيء ولا نضر شيء ولا نضر شيء. لأن أي مخلوق هتضره هيضرك، هتؤذيه هتتأذى بإيذائه، لأن خلق لك لا لغيرك. ما لم نفهم هذه التركيبة أنا عشت في التوهان وهموت في التوهان. بل رب العباد يتحدى البشرية اللي رسم لنا الفلك رب العباد. هل تستطيع البشر المجتمع تحدد لنا بداية الفلك فين؟ تعال نعرف، هاتوا علماء الشرق والغرب وهاتوا الحكام والأمراء حددوا لنا معالم الفلك فين؟ بدايته بلاش معالم النشاط التفصيلية، لا بدايته فين؟ رب العباد تحدانا من البداية. فقال تعالى قل، لما يقول النبي قل يلقن هو الحجة صلى الله عليه وسلم. سمى صلى الله عليه وسلم أنت مخل قوي حد يسمع اسم النبي ولا صلى عليه في الحديث الخراب رغم أنف من ذكرت عنده فلم صلى عليه، وفي رواية خاب وخسر من ذكرت عنده فلم صلى عليه. عزيزي بخبري فزيد بن مسلم صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى لي قل هل من شركائكم كل خل الأرض من يهدي إلى الحق؟ إيه معنى إلى هنا؟ ها؟ لماذا لم يقل للحق؟ طب إيه الفرق بين إلى واللام؟ لغة عربية احنا عرب بس واللغه العربيه عندنا فظيعة. الى قوة السمع الغائبة ينتهي معناها عند بدء المذكور بعدها. تقول جئت من البيت الى المسجد، متى يتم المعنى؟ عند باب المسجد. يبقى بداية ما بعد جئت من البيت إلى المسجد يبقى أنتهي عن حين عندما المسجد. طب تغلط الدخول لا تقول إذا تقول جئت من البيت للمسجد يبقى إلى تنتهي عند بداية المذكور معناها اللام تعني وصول نهايته. رب العباد لما تحدانا تحدانا بإذا قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق ما أنشي الحق يوصلكم لأول الطريق أشعر يبقى إلى تعني البداية لا تعني. فلما خرجت ألف للناس وأغنى لسان عجزهم عن لسان مقالهم وكلامهم تكفل الله برد عن ذاته فقال قل الله يهدي للحق لآخر الطريق. وصل معنا؟ كل يوم نقرأ حد يفكر فيها؟ عد كل بعد نسأل الله العافية. قل هل من شركاء من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق ثم دفعنا النتيجة. طبعا هذا الكلام نتيجة إيه؟ قال أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. إيه معنى هذا الجزء من الآية؟ حد فكر؟ حد فيه؟ الموضوع عايز اقول لو ان الله تعالى يوصلكم لاول طريق الحق لو تم اتباعه يوصلكم الاول بس مش لاخره كيف اخذ وعدكم باخر مثل يقولنا فمن يهدي الى الحق رجع الى مره ثانيه يعني البدايه للنهايه فمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ثم وصف حال البشريه قاتله قال أمن لا يهدي إلا أن يهدى لوصف كل بشري يعني لا يهدي إلا هدى لا يملك الهداية لنفسه إلا إذا هداه الله. في بشر يملك الهداية لنفسه فكيف يملكها لغيره وكلكم حافظين القاعدة فاقد الشريك لا يعطيه شكرا لي. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. قلوبكم فين عقولكم فين أين ذهبت موجودة ولا في البطاطا شكلها في البطاطا في الضياع نسأل الله العافية. إذا خلط من يملك أن يحدد لنا معالم فلك روحي الله رب العباد ذكر لنا قصتها وسماها الطريق المستقيم اللي هيمشي وسط كل الافلاك لا يعتدي علينا مخلوق ولا نعتدي على مخلوق. رسم وحدد معالم وسماها الصراط المستقيم. ايه معنى الصراط؟ ها؟ لماذا لم يسميه الطريق او السبيل؟ افهموا يا اخواننا الاخوه روحوا عربي مع ان الله ذكر الثلاثه في القران ذكر الصراط وذكر الطريق وذكر السبيل. ايه الفرق بين الثلاثه؟ كله ماشي كله ماشي نسال الله العافيه. يا اخواننا السبيل الطريق اللي مهد ولم يمر عليه احد يسمى السبيل. يبقى بسطه يسمى سبيل تمهيده يسمى سبيل يسمى سبيل فإن طرقه الناس مشوا عليه يسمى طريق. فإن كان السائر يعلم جميع معالمه من مبتداه إلى منتهاه سمي الصراط فلا يسمى الطريق صراط إلا إذا كان معلوم المعالم من أوله إلى آخره. وصل فرق الثالث. وذلك بالبدء سمى كل الطرق اللي تردنا إليها الشياطين سمى شكر لأن أغلبها لعرفناها أول ولا آخر ولم يطلقها غيرنا. الشياطين تدفع لها دفع دم من دم. وصلت؟ وفي هذا يقول تعالى وأن هذا إيه؟ صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا. فسمى كل السبيل كل طريق غيره سبيل. يبقى انت داخل في ظلام وفي ظلم وفتيل كل السبل، وان هذه صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ايه؟ ماشي عن صراطي عن سبيلي. ليه؟ حد يفكر؟
لا يوجد احد
يفكر. ليه؟ لان اللي في السبل ده يعلم الصراط، يعلم معالمه. طيب راح يمين ورجع تاني، عدى على الصراط بالعرض، في حق يسمى صراط ولا مازال سبيل؟ لا يعلم معالمه. إذا قد فتفرخ بكم عن سبيلي. ففي حق من لا يعلم معالمه حتى وإن عبر في جزء منه، هو في حقه سبيل الاسم صلاة. يعني ممكن واحد فاسد يسلك في المكان صالح فترة معينة، هل صار عم يعلم صلاة؟ أبدا، لسه في السبب شباب. إذا قد فتفرخ بكم عن سبيلي. يخبرنا ألفاظ دقيقة جدا 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 جدا، ما في لفظ ويستقيم المعنى بغيره ابدا في القران كله. ما في نص واحد لو نزعناه وجدنا بالبديل يستقيم معنى ابدا. احنا اقل لان الوقت خلص خلاص.
اي وقت
يجي؟ خلاص 10 ونص. خلاص احنا لسه في اول ايه في اول سوره. ما طلعناش من اول ايه. نرجع للآية الثانية. إذا كل السبل التي رسمت رسمها الخالق، وده معنى والذي قدر فهذا. قدر لكل مخلوق طريقه وطريقة خلقه وطريقة حياته، ثم رسم له السبيل الذي يؤدي به مهامه التي من أجلها خلق. والإنسان واحد من هؤلاء. قدر له طريقة وهداه الله إليه. هدي الخلائق بفطرتها، وهدي الإنسان بوحي ربه. يبقى الإنس والجن فقط هم الذين جاءوا، ومن عداهم الكل هدي إلى طريق فطرته. والإنسان قصه الرحمن الرحيم واصطفاه من بين خلقه وسخر له كل خلقه عشان الباشا يمشي على الصراط. لكن في الاخر العبر باشا. ها؟ عارفين يعني ايه باشا؟ الباشا عزيزي الله في اللغه رباط النعل. نكتفي بهذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.